اهلا وسهلا بكم مستمعي الاكارم في برنامج بانوراما. بانوراما برنامج تحليلي يتناول اهم الموضوعات والاحداث السياسيه في العالم العربي والعالم. نستضيف فيه نخبه من السياسيين والخبراء والمحللين في مختلف المجالات. برنامج يتابع ويناقش مختلف القضايا والمستجدات على شتى الصعد، وهو نافذه للحوار نطل من خلالها على قراءات الاحداث لكشف النقاب عن خلفياتها وابعادها. يهدف البرنامج الى عرض القضايا والمستجدات للنقاش الموضوعي وطرح التساؤلات لتقديم صورة أوضح عن الأحداث الجارية من حولنا. برنامج بانوراما أقدمه لكم أنا فهيم الصوراني. تحية لحضراتكم أينما كنتم وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج بانوراما يأتيكم على أثير الراديو سبوتنيك. وفي هذه الحلقة نناقش المعلومات التي تتحدث عن التوصل إلى تهدئة بين الجهاد الإسلامي والفصائل الفلسطينية في غزة من جهة، وبين إسرائيل من جهة أخرى، تبدأ صباح اليوم الخميس. المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي مصعب البريم أعلن بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بعد رضوخ إسرائيل لشروط المقاومة الفلسطينية بقيادة الجهاد الإسلامي، وبعد أن قالت المقاومة الفلسطينية كلمتها وتصدت العدوان الإسرائيلي وكسرت هيبة نتنياهو ودافعت عن الشعب الفلسطيني حسب تعبيره. تم التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار على أساس الشروط التي قدمتها المقاومة الفلسطينية، وتمثلت في وقف سياسات الاغتيال وحماية المتظاهرين في مسيرات العودة الكبرى والبدء عمليا في تنفيذ إجراءات كسر الحصار. من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي انتهاء العملية العسكرية ضد حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة والتي أطلق عليها اسم الحزام الأسود. وفي بيان له قال الجيش أن وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ بعد استكمال خطة الحزام الأسود التي تمكن فيها من تحقيق كامل أهدافها وتوجيه ضربة مؤلمة لحركة الجهاد الإسلامي حسب تعبيره. وكان الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة أكد أن الرد على اغتيال القيادة في الجناح العسكري للحركة بهاء أبو العطا اتخذ فورا بعد دقائق على اغتياله، مؤكدا أن سرايا القدس لم تستنفذ كل ما في جعبتها من صواريخ وأسلحة في مواجهة إسرائيل. كما كشف أن إسرائيل نقلت إلى الحركة طلبا بوقف إطلاق النار، لكن الحركة وضعت شروط للموافقة على ذلك، من بينها وقف الاغتيالات ووقف إطلاق النار على مسيرات العودة.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
نعم مستمعين الكرام، ويسرني للحديث أكثر عن هذا الموضوع أن يكون ضيف حلقة اليوم الدكتور عدنان أبو عامر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأمة. أستاذ عدنان، يعني أنا كنت أود بدء الحديث أو الحوار بالسؤال حول الهدنة التي تم الحديث عنها بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل بوساطة مصرية، لكن الآن جاء خبر عاجل بأنه تم توجيه رشقات من الصواريخ من القطاع باتجاه إسرائيل. يعني كيف يمكن أن نفهم هذا الارتباك أو عدم الوضوح والتناقض في المشهد؟
أحمد الله وصباحك والسادة المستمعين. شوف الإشكال الذي حصل في غزة في الأيام الأخيرة أن الإسرائيليين أرادوا الاحتفاظ بفصيل فلسطيني بعينه دون باقي الفصائل الفلسطينية، وهذا كان تصور إسرائيلي خاطب على اعتبار أن المقاومة الفلسطينية في غزة تنطلق كلها من قوس واحدة وتنطلق في توجه واحد، فهي قد يكون تصدر بفصيل معين على حساب آخرين في ظرف معين، ولكن هذا يأتي بتوجيهات واعتبارات تخص أسس العملية المشتركة. اليوم الإسرائيليون في وقف إطلاق النار أرادوا أن يكون الاغتيال لأبو العطا اغتيالا سريعا خاطفا برد فعل محسوب مدروس دون أن يؤثر على الخارطة السياسية والأمنية في إسرائيل. استمرار هذا التصعيد يومين ثلاث أيام بالتأكيد كان رد فعل سلبية في داخل إسرائيل، وأثار انتقادات كبيرة على نتنياهو الذي ورط الإسرائيليين في حالة شلل تام في الدولة، 2 مليون إسرائيلي يعيشون في الملاجئ، حالة جمود سياسي كامل في داخل الحكومة، وهذا بالتأكيد كل اعتبارات تخص نتنياهو وتصدير أزمته الداخلية. اليوم انطلاق رشقات صاروخية بالتأكيد يعطي يعني إيجاد مزيد من الضبابية على المشهد السياسي الفلسطيني والإسرائيلي، وقد نكون أمام جولة من المفاوضات الجديدة مع الوسطاء لتثبيت وقف إطلاق النار بين الجانبين.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
طب كيف يمكن أن نوضح هذه الجزئية؟ من جهة هناك هدنة تم الإعلان عنها قبل ساعات، وقبل دقائق يتم إطلاق صواريخ تجاه إسرائيل. هل يعني هذا أن الهدنة غير مكتملة الشروط والتوافق بين الطرفين؟
كأنها كذلك. أنا أنصح نفسي وإياكم بالانتظار بعض الوقت لتبين مدى طبيعة هذه الصواريخ، الجهات تقف خلفها، أهدافها، ومن يقف خلفها، وبالتالي تتضح صورة طبيعتها. هل هي لمحاولة الضغط على الإسرائيليين في اللحظات الأخيرة لاستكمال موافقتهم الخطية الكاملة أمام الوسطاء، أم لأن الفلسطينيين يشعرون أنه هذا الاتفاق لا يلبي شروطهم ولا يوافي الخسائر والضحايا اللي دفعوها في الأيام الثلاثة الماضية؟
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
طيب دكتور، أنت أشرت إلى نقطة في غاية الأهمية تتعلق بمحاولة إسرائيل الاستفراد بحركة الجهاد الإسلامي ووضعها في موقف صعب، بحيث يعني هذه كانت الفرضية أو التوقع الإسرائيلي أن لا يتم هناك إجماع لدى بقية الفصائل في غزة وخاصة لدى حماس عن كيفية الرد على ذلك. إلى أي حد وفقت بهذا الشيء أو لربما قد تكون فشلت تماما في هذه النقطة؟
الإسرائيليون يقلدون أو يعيدون سياسة الاستعمار القديم الجديد، فرض أسد، ويحاولوا أن ينفردوا بهذا الفصيل أو ذاك اليوم، ثم غدا فصيل آخر، وبعد غدا فصيل ثالث. ولكن كان رد الفلسطيني بشكل عام أن هناك غرفة عمليات مشتركة موحدة فيها كل فصائل الأجنحة العسكرية الفلسطينية في قطاع غزة، تنطلق بتوجيهات ومعايير واعتبارات موحدة. قد يتم الاتفاق على تصدير الجهاد الإسلامي هذه المرة، وغدا تصدير حماس، وبعد غدا تصدير الجبهة الشعبية. كل ذلك مرهون بطبيعات المواجهة العسكرية واعتبارات يحكمها الوضع العسكري الميداني العملياتي. الإسرائيليون لعبوا كثير على هذا العامل وحاولوا أن يبثوا إشاعات مغرضة بأن هناك تباينات وأن هناك رغبة باستفراد الجهاد دون حماس، ولكن بالنهاية الموقف الفلسطيني الموحد سياسيا وعسكريا خرج لينفي هذه الإشاعات وهذه المحاولات الإيقاع بين الفصيلين، والتأكيد أننا أمام عدوان إسرائيلي واحد لا يستثني أحدا منا في غزة.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
العمل الميداني وإطلاق الصواريخ من غزة تقدر حضرتك بأنه كان من قبل غرفة العمليات وكافة الفصائل وليس فقط من سرايا القدس؟
بالأخير يحكمنا ما تقوله غرفة العمليات. أصدر بيان قبل ساعات وقالت أن كل ما حصل في 48 ساعة الماضية متفق عليه داخل غرفة العمليات. قد تتفق غرفة العمليات على تصدير الجهاد الإسلامي هذه المرة، باعتبار أنه الشهيد أبو عطاء أحد قادة العسكريين، ولكن الجهاز التنفيذ، المواد المستخدمة، العمق لإطلاق الصواريخ، كل هذا متفق عليه داخل المجلس العسكري الأعلى للفصائل الفلسطينية في غزة، وهذا بالتأكيد أمور تبقى في طور السرية، لكن نحن ملزمون بما تصدره غرفة العمليات بحقائق رسمية بعيدة عن التخمينات أو التكهنات القائمة.
طيب دكتور، تم التركيز بشكل كبير من قبل كثير من المتابعين المحليين السياسيين بأنه هذه العملية كان لها بعد سياسي بالنسبة لإسرائيل، بالنسبة لنتنياهو تحديدا، لجهة تعزيز حظوظه وأسهمه السياسية داخل الكيان الإسرائيلي، لكن من جهة ثانية لا توافق الرأي بأنه الهدف كان أيضا ممثل ثقلا أمنيا وعسكريا مهما جدا، ليس فقط المسألة في رفع حظوظ نتنياهو إنما أيضا التخلص من قيادة ميداني فلسطيني مشهود له بكثير من العمليات الجريئة والمؤثرة.
لا فرق بين الاعتبارين، لا خلاف بينهما. أبو العطا شكل هدف مشروع لإسرائيل في الاغتيال والتصفية، لأنه شكل خصم عنيد لها، أزعجها في كثير من ضربات الصواريخ والعمليات، هذا الكلام لا شك فيه إطلاقا. لكن العامل السياسي والحزبي والشخص نتنياهو حاضرون بقوة، ربما يتقدم على الاعتبارات الأمنية والعسكرية. لماذا؟ ليبرمان أعلن أول أمس أنه قدم مقترحا باغتيال أبو العطا في نوفمبر 2018، وكان ما زال على رأس قائمة الاغتيالات وينفذ صواريخ إلى آخره، لكن نتنياهو رفض. أول أمس أمير أورن، خبير عسكري اسم مشهور في إسرائيل، أكشف النقاب أن كوخافي رئيس أركان قدم مقترحا لرئيس الحكومة في شهر يونيو الماضي أن أبو العطا هدف مشروع الاغتيال، فالنغتال رفض. السؤال، لماذا الآن وافق نتنياهو؟ لأن نافذته السياسية توشك على الإغلاق بعد أيام قليلة، ويتوقع لخصمه السياسي العنيد بيني غانتس أن يشكل حكومته. وفي هذه الحالة نتنياهو إما أن يجد نفسه في البيت بجانب سارة، أو يقضي ما تبقى من أيامه في سجن خلف قضبان بتهم قضايا فرعية. البعد السياسي حاضر بقوة، وهذا ما لا يختلف عليه إسرائيليان في داخل إسرائيل.
نعم، أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأمة الدكتور عدنان أبو عامر، تفضلت وكنت معنا عبر الهاتف من غزة.
أشكرك.
وإليكم مستمعينا الكرام كل الشكر، وحتى الحلقة القادمة لكم مني أجمل تحية، وإلى اللقاء.